قال المصنف شمول الوجوب الغيري، قسم القائلون بالملازمة، وبالتالي القائلون بالوجوب الغيري قسموا المقدمة إلى تقسيمات متعددة. من التزم بالوجوب الغيري بعد أن قال بالملازمة في وجوب شرعي للمقدمة وبالوجوب الشرعي للمقدمة، بعد أن قال بالملازمة قال بالوجوب الغيري، القائل بالوجوب الغيري قسم المقدمة إلى تقسيمات متعددة، والداعي لهذه التقسيمات المتعددة هو معرفة مدى شمول الوجوب الغيري لتلك الأقسام المختلفة. الداعي الذي دعا إلى أقل هذا التقسيم هو معرفة أو التعرف على مدى شمول الوجوب الغيري لتلك التقسيمات، وأن الوجوب الغيري على تقدير تسليمه عليه السلام، على تقدير تسليم الوجوب الغيري والقول بالوجوب الغيري، هل يشمل جميع تلك الأقسام أو هو يختص ببعض الأقسام ولا يشمل ببعض الآخر، مثلا لوجود مانع من الشمول. فتعرضوا إلى تقسيمات مختلفة، وأبرز تلك التقسيمات تقسيمات ثلاثة. التقسيم الأول هو تقسيم المقدمة، المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية، ومرت هاي التقسيمات من كفاية مذكورة من كفاية. تقسيم المقدمة إلى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية. أما المقدمة الداخلية المقصود منها كل ما يكون جزءا للواجب النسبي، كل ما كان جزءا للمركب الواجب للوجوب النسبي كالقراءة والركوع والسجود في الصلاة، فإن الواجب النسبي صلاة مركب من عدة أجزاء، القراءة والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء المختلفة، كل واحد من تلك الأجزاء يسمى مقدمة داخلية. والسر في تسمية الأجزاء بالمقدمات الداخلية هو أن الكل كما يتوقف على المقدمة الخارجية ويتوقف على أجزاء الصلاة كما تتوقف على الوضوء، الآن ما لنا علاقة بالوضوء، كما تتوقف الصلاة على الوضوء تتوقف الصلاة على القراءة وتتوقف على الركوع والسجود وكل الأجزاء الأخرى، فالمناخ المقدمية وهو التوقف موجود، المناخ المقدمية المناخ الاتصال المقدمية هو التوقف، التوقف كما موجود بالإحاضة بالإحاضة الوضوء هو موجود بالإحاضة الأجزاء، الصلاة أيضا تتوقف على الأجزاء، من هنا هذا الاختبار تسمى الأجزاء مقدمات، وإن اختصت باسم آخر هي مقدمات لكن مقدمات من نحو خاص تسمى الأجزاء، لكن لا مانع من تسميتها بالمقدمات، تسمى بالمقدمات باعتبار التوقف، وإن كان هاي المقدمات لها خصوصية من أجل تلك الخصوصية تسمى بالأجزاء. هذا القسم الأول. القسم الثاني المقدمات الخارجية. المقدمات الخارجية هي المقدمات المتعارفة التي تكون خارجة عن حقيقة الشيء، خارجة عن حقيقة الواجب النفسي، عن حقيقة ذي المقدمة، هي ليست داخلة في الحقيقة، كما في الوضوء، الوضوء بالنسبة إلى الصلاة مقدمة خارجية تتوقف الصلاة على الوضوء، والمتوقف عليه هذا المقدمة خارج عن حقيقة الصلاة، واضح الوضوء شيء والصلاة شيء آخر، لأجل ذلك اختصت باسم آخر هي مقدمات، لكن مقدمات مخصوصة خصوصيتها أنها خارجة عن طبيعة المقدمة تسمى بالشرائط، فالأجزاء مقدمات والشرائط مقدمات، لكن المائل هو الذي أوجب تسمية الأولى بالأجزاء وأوجب تسمية الثانية بالشرائط. على أي حال إذا عرفنا معنى المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية نقول لا ريب في شمول الوجوب الغيري على تقدير الالتزام بالوجوب الغيري لا ريب في أن هذا الوجوب يشمل المقدمة الخارجية لا ريب في ذلك لوجود المقتضي وهو التوقف وانتفاء المانع ليس هناك ما يمنع من اتصاف المقدمة الخارجية بالوجوب الغيري الوضوء مقدمة خارجية الصلاة تتوقف على الوضوء الملاك في المقدمية التوقف واللابدية موجود في حال الوضوء هذا مقتضي للوجوب الغيري وليس هناك ما يمنع ليس هناك أي شيء يمنع من أن تتصف يتصف الوضوء بالمقدمة بالوجوب الغيري ماكو مانع من أن يقال بأن الوضوء واجب غيري مقدمة وجوب مقدمة وجوب غيري للصلاة ماكو مانع يمنع من ذلك إذن المقدمة الخارجية متصفة بالوجوب الغيري بلا شك وهي القدر المتيقن من الوجوب الغيري الكلام كل الكلام في الفصل الثاني في المقدمة الداخلية في الأجزاء هل تتصل الأجزاء المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري عليه السلام هل تتصل الأجزاء بالوجوب الغيري أو لا تتصل هل تتصل المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري كما اتصفت المقدمات الخارجية بالوجوب الغيري أو لا اختلف في ذلك على قولين القول الأول قال نعم قال بالشمول قال تتصل المقدمات الداخلية بالوجوب الغيري كما تتصل المقدمات الخارجية بالوجوب الغيري من دون أي فرق لا فرق بين النحوين من المقدمات فكما أن الملاك في الوجوب الغيري موجود في المقدمة الخارجية هو بعينه موجود في المقدمة الداخلية المقتضي للاتصاف بالوجوب الغيري شنو المقتضي الملاك ملاك الوجوب الغيري التوقف واللابدية فإن الصلاة مثلا كما تتوقف على الوضوء كذلك تتوقف على الأجزاء الصلاة لا يمكن أن توجد خارجا إلا إذا وجدت جميع الأجزاء جميع الأجزاء لا بد أن توجد حتى توجد الصلاة فالصلاة كمركب متوقف على أجزاء الصلاة توقف كل مركب على أجزاء وإلا ما يمكن أن يوجد المركب من دون أن توجد تمام الأجزاء فالتوقف موجود والتفرقة بين النحوين من المقدمات هذا تحكم من دون دليل لا فرق بين النحوين من المقدمات فكما نلتزم بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الغيري لا بد أن نلتزم أيضا بوجوب المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري فأي فرق بين المقدمتين لا فرق بين المقدمتين من ناحية المقتضي كما لا مانع من أن تتصف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري فالمقتضي موجود والمانع مفقود فلا بد أن تتصف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري على تقديره كما اتصفت المقدمة الخارجية لذلك لا فرق بين المقدمتين لا من حيث المقتضي ولا من حيث المانع المانع مفقود في محل الكلام فلا بد أن تتصف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري قال هذا القول الأول تابع إلى القول الثاني قال شمول الوجوب الغيري قام القائلون بالملازمة بعدة تقسيمات للمقدمة وبحثوا في أن الوجوب الغيري هذا إشارة إلى العلة وراء تلك التقسيمات شنو العلة في هذه التقسيمات؟ قال بحثوا في أن الوجوب الغيري عليه السلام هل يشمل كل تلك الأقسام أو لا؟ ونذكر فيما يلي أن تلك التقسيمات التقسيم الأول تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية ويراد بالداخلية جزء الواجب وبالخارجية ما توقف عليه الواجب من أشياء سوى أجزاء، كل ما يتوقف الواجب عليه غير الأجزاء. وقد وقع البحث بينهم في أن الوجوب الغيري هل يعم المقدمات الداخلية أو يختص بالمقدمات الخارجية؟ شمولا للمقدمات الخارجية هذا قدر متيقن، أمر مفروغ من الكلام في شمولا للمقدمة الداخلية، فقد يقال هذا القول الأول، قد يقال بالتعميم وأن الوجوب الغيري كما يشمل الخارجية يشمل الداخلية، لأن ملاك الوجوب الغيري التوقف، وهو والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف أيضا على وجود جزء، يعني الملاك التوقف كما موجود في الخارجية موجود في الداخلية أيضا على وجود جزء، إذ لا يوجد المركب، إذ لا يوجد مركب إلا إذا وجدت أجزاء، يتوقف المركب على الأجزاء. ويقال في قبال ذلك هذا القول الثاني، القول الثاني قال بالاختصار وأن الواجب في الوجوب الغيري فقط المقدمة الخارجية، أما المقدمة الداخلية لا تختص بالوجوب الغيري، قالوا بالاختصار. وسلك أرباب هذا القول القائلين بالاختصار سلكوا طريقين لإثبات هذا الاختصار، طريق من خلال دعوى عدم وجود المقتضي أساسا، أصلا ماكو مقتضي لأن تقتضي المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري. والطريق الثاني هو بإبراز المانع، قالوا بأن المقتضي موجود لكن المانع أيضا موجود، المانع من اتصاف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري موجود فلا تتصف بالوجوب الغيري. أما الطريق الأول الذي يحاول إثبات عدم وجود المقتضي، فهو أن المقتضي أساسا لاتصاف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري منتفي وليس بموجود. شنو المقتضي؟ المقتضي هو التوقف بمعنى المقدمية وبمعنى اللابدية التكوينية، هذا منتفي أساسا ما موجود، أصلا ماكو توقف، لا توقف للصلاة على الركوع على السجود على القراءة، هذا التوقف موجود بوضوح بإلحاق المقدمة الخارجية، ملاك الوجوب الغيري التوقف والمقدمية واللابدية هذا موجود بإلحاق المقدمة الخارجية. نقول الصلاة متوقفة على الوضوء، هذا التوقف موجود ولا نزاع فيه، الشارع هو الذي جعل الصلاة متوقفة على الوضوء، هذا التوقف واضح، المقدمية واضحة، فنقول هناك مقتضي لأن يتصف الوضوء بوجوب الغير. أما لإحاطة المقدمة الداخلية الأجزاء هذا ليس هناك توقف، ما يمكن أن نقول أن الصلاة متوقفة على الأجزاء، متوقفة على الركوع والسجود، نعم الحج متوقف على قطع المسافة كمقدمة خارجية، أما أن الصلاة متوقفة على الأجزاء هذا الكلام ليس صحيحا، لأن التوقف بمعنى المقدمية يقتضي الاثنينية ويقتضي التغاير، التوقف هو ملاك الوجوب الغيري بمعنى المقدمية يحتاج إلى اثنينية ويحتاج إلى تغاير، هذا التغاير مفقود في المقدمة الداخلية، التوقف يستدعي وجود متوقف ومتوقف عليه، يستدعي وجود شيء يتوقف على شيء، هذا الشيء الآخر نسميه متوقف عليه، هذا الكلام ما موجود بالإحاض الصلاة وأجزائها، ما موجود بالإحاض المركب والأجزاء، ليش؟ لا اثنينية بين المركب وبين الأجزاء، المركب حقيقة هو عين الأجزاء خارجا من حيث الوجود الخارجي لا فرق بين المركب وبين الأجزاء، فما يمكن أن نقول أن الصلاة متوقفة على الأجزاء، يعني هذا يستلزم توقف الشيء على نفسه. أصلاً الإنسان حينما يكلف بالصلاة شنو اللي يسوي حتى يوجد الصلاة فارغة؟ يكبر ويقرأ ويركع ويسجد، مطالب بإيجاد هاي الأجزاء. فإذا أوجد جميع الأجزاء خارجاً نقول صلى، أوجد الصلاة. الصلاة ليست شيئاً جديداً، ليست وجوداً جديداً غير نفس وجود الأجزاء. فإذا قلنا أن الصلاة متوقفة على الأجزاء كما هي متوقفة على المقدمة الخارجية، يلزم من ذلك توقف الشيء على نفسه. فإذا لا يمكن أن نقول بأن الصلاة متوقفة على الأجزاء، لا يمكن أن نقول المركب متوقف على أجزاء، يلزم توقف الشيء على نفسه. بمعنى أن الأجزاء حتى نتبع هذا التوهم اللي يقول أن المركب متوقف على أجزاء، نفقد من عدم التوهم ومن عدم المقدمية أن الأجزاء إذا وجدت خارجا، إذا تحقق وجود الأجزاء خارجا، لا يبقى للمركب إلا أن يوجد خارجا. ما إلى معنى أن ينتظر المركب شيء آخر حتى يوجد خارجا، هو نفس وجود الأجزاء خارجا، يعني وجود نفس وجود الأجزاء خارجا يعني وجود المركب خارجا بنفس وجود الأجزاء، مو بوجود جديد حتى أنت تقول الوجود الثاني متوقف على الوجود الأول، هو نفسه وجود واحد. وجود الأجزاء خارجا هو عينه، هو نفسه وجود المركب. فإذا ادعينا توقف المركب على الأجزاء هذا يعني توقف الشيء على نفسه، فإذا لا توقف ولا مقدمية فحينئذ لا معنى لأن نقول أن المقتضي للوجوب الغيري موجود. المقتضي للوجوب الغيري هو التوقف والمقدمية، والتوقف والمقدمية ليس موجودا في محل الكلام. نعم هناك تغاير، هناك اثنينية بين المركب وبين الأجزاء، لكن تغاير بلحاظ العنوان وبلحاظ المفهوم. مفهوم المركب إيه نعم غير مفهوم الأجزاء، عنوان المركب غير عنوان الأجزاء. عنوان الصلاة يختلف عن عنوان الأجزاء، هذا واضح. المفهوم والعنوان متغاير بلحاظ المركب وبلحاظ الأجزاء، لكن ليس الكلام في الوجوب الغيري، ليس الكلام في التغاير المفهومي. التغاير المفهومي لا يغني في إثبات التوقف، لأن إحنا كلامنا سابقا كما بينا قلنا مقصودنا من التوقف، مقصودنا من المقدمية أن الوجوب النفسي الواجب النفسي متوقف على شنو؟ متوقف على المقدمة وواقع المقدمة. قلنا شنو مقصودنا من التوقف والمقدمية؟ المقصود هو أن الواجب النفسي متوقف على واقع المقدمة، يعني على ما يصدق عليه في الواقع المقدمي، يعني على المقدمة الحمل الشائع، مصداق المقدمة. ومجرد الاختلاف في المفهوم هذا لا يعني التوقف، لا يعني التوقف. الواقع، واقع الأجزاء هو عين واقع المركب، الوجود الخارجي للأجزاء عين الوجود الخارجي للمركب، ومجرد الاختلاف في المفهوم والعنوان لا يصير المركب متوقفا على الأجزاء للزومي توقف الشيء على نفسه. مجرد التغاير بالعنوان هذا لا يكفي ولا يفي. فالنتيجة أن المقتضي أصلا ليس بموجود بقطع النظر قبل أن نصل إلى وجود وعدم وجود المانع. أصلا المقتضي لاتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري مفقود. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني بعد تسنين وجود المقتضي، قول إحنا زلنا وسلمنا وجود المقتضي وأن التوقف والمقدمية التي تستبطن الاثنينية موجودة في محل الكلام ولو لأجل التغاير بالمفهوم والتغاير بالعنوان. قطعنا النظر عن الطريق الأول، قلنا المقتضي موجود، نقول في بيان هذا الطريق الثاني، نقول المانع أيضا موجود، المانع من اتصاف المقدمة الداخلية الأجزاء بالوجوب الغيري أيضا موجود، فحينئذ مجرد وجود المقتضي لا يؤثر في اتصاف المقدمة الداخلية بالوجوب الغيري طالما كان المانع موجودا. وبيان المانع هو أن حتى نبين المانع نقول أن الوجوب النفسي المتعلق بالمركب المتعلق بالصلاة مثلا، هذا الوجوب النفسي احنا لا نتكلم عن وجوب غيري إلا بعد اقرار وجوب نفسي، والأكو وجوب نفسي تعلق بالصلاة. الرئيس نسأل البول هل أن أجزاء الصلاة تتصف بالوجوب الغيري كالوضوء أو لا؟ ففارضين أكو عندنا وجوب نفسي، هذا الوجوب النفسي تعلق بالصلاة تعلق بالمركب، بمقتضى تعلق هذا الوجوب النفسي بالمركب هذا مقتضى ذلك هو أن هذا الوجوب النفسي سينحل وسينبسط إلى وجوبات ظنية نفسية أيضا بعدد الأجزاء، بعدد أجزاء الصلاة. شكل أجزاء الصلاة 10 11 جزءا. الوجوب النفسي المتعلق بالصلاة سينبسط وسينحل إلى وجوبات ظنية متعلقة بالأجزاء، كل جزء إلى وجوب ظني يتعلق به. ومن الواضح أن هذا الواجب هذا الوجوب الظني وجوب نفسي. ليش وجوب نفسي؟ لأن ناشئ من نفس الوجوب النفسي المتعلق بالمركب. الوجوب النفسي المتعلق بالمركب هو انحل وانبسط إلى وجوبات ظنية بعدد الأجزاء. هاي الوجوبات الظنية بعدد الأجزاء هي وجوبات نفسية، لأن ناشئة من انحلال الوجوب النفسي، هي ليست استقلالية لكن هي وجوبات نفسية، وجوبات نفسية ظنية. وحينئذ فكل جزء من أجزاء الصلاة سيتصف بوجوب نفسي، وحينئذ نفس هذا الوجوب النفسي يمنع من أن يتصف الجزء بالوجوب الغيري، وإلا إذا اتصف بالإضافة إلى ذلك، الإضافة إلى الوجوب النفسي، إذا اتصف بالوجوب الغيري كما يدعي الخصم كما يدعي القائل بالقول الأول راح يلزم من ذلك اجتماع المثنين، واجتماع المثنين محال كاجتماع الضدين. الكل جزء تتحق إيدك عليه، الركوع السجود يتصف من ناحية بوجوب نفسي ظني ويتصف من ناحية أخرى بوجوب غيري، فيجتمع المثلان، يجتمع وجوبان على كل جزء من أجزاء الصلاة. هذا الوجوب النفسي الظني يمنع من اتصاف الجزء بالوجوب الغيري، حتى إذا سلمنا أكو مقتضي أكو توقف أكو مقدمية المانع موجود، هذا المانع يمنع من أن يتصف كل جزء من أجزاء الصلاة بالوجوب الغيري. قد يخطر بالبال أن لا مانع من أن يندج الوجوب الغيري الثاني بالوجوب النفسي، يندك في الأول في الثاني أو الثاني في الأول، ويتحولان هذان الوجوبان المتغيران يتحولان إلى وجوب واحد أقوى وأشد وآكد من كل واحد على حد. فندعي التوحد والتأكد، يقول صحيح أكو عندنا وجوب نفسي ضمني، لكن إنما يلزم اجتماع الضدين اجتماع المثنين عفوا إنما يلزم اجتماع المثنين إذا بقي كل واحد على استقلاليته وعلى حدوده، كل واحد بحده يلزم حينئذ اجتماع المثنين. أما إذا ارتفعت الحدود وزالت الاستقلالية بين الواجبين الوجوب النفسي الضمني والوجوب الغيري وتوحدا وتأكدا، حينئذ لا مانع من أن يجتمعا تماما كما في اشتداد الألوان وتأكد الألوان. جدار مصبوغ باللون الأسود يضاف إلى سواد آخر يكون أشد وأقوى، ولا يلزم اجتماع المثلين. قد يخطر بالبال هذا لكن جوابه واضح وقد تقدم نظيره. قلنا التأكل والتوحد إنما يصح في مثل الألوان، في مثل الألوان، الألوان في عرض واحد، السواد الأول والسواد الثاني في عرض واحد، لا مانع من أن يجتمع، لا مانع من أن يتأكد. التوحد والتأكد يقتضي ويستدعي وجود عرضية بين الأمرين، أن يوجدا في مرتبة واحدة في عرض واحد، حينئذ أكون مجال للتوحد والتأكد. أما في محل كلامنا، إذا كانت هناك طولية كما في محل الكلام، لا يمكن أن يدعى التأكد والتوحد بوضوح أن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، متفرع على الوجوب النفسي. لولا الوجوب النفسي لما وجد أصلا الوجوب الغيري. إذا أكو تبعية، أكو تبعية، أكو تفرع بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي. هاي التبعية والتفرع توجد طولية بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي. الوجوب الغيري في طول الوجوب النفسي. لولا الوجوب النفسي لما وجد الوجوب الغيري. فإذا كان هناك طولية وترتب فلا معنى ولا محصل لأن يدعى التأكد والتوحد، لأن التأكد يعني حلول الوجوب الغيري في مرتبة الوجوب النفسي، أو حلول الوجوب النفسي في مرتبة الوجوب الغيري، وهذا يعني الاتحاد بين التابع والمتبوع في الرتبة، وهو مستحيل. أما على الألية والمعلولية، أما على التفسير الأول للتبعية، فالأمر واضح، الأمر واضح. إذا قلنا أن قدم المتفسير في التبعية، أما أن يكون المقصود من التبعية أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، فواضح جدا، هذا يلزمنا اجتماع المعلول والعلة في مرتبة واحدة، وهذا مستحيل. وأما على التفسير الثاني، التفسير الثاني للتبعية، وأن كل من الوجوب الغيري والوجوب النفسي معلول للملاك، معلول للملاك، فما يلزم هذا الكلام المتقدم. لكن مع ذلك احنا قلنا أن كون الوجوب النفسي والوجوب الغيري معا معلولان للملاك ما يعني اتحاد الوجوب الغيري والوجوب النفسي في مرتبة واحدة، مو معنى أن كل منهما في مرتبة واحدة. ليش؟ لأن الوجوب النفسي صحيح معلول للملاك، لكن معلول بالمباشرة من دون واسطة، من دون توسط شيء. الملاك يوجد الوجوب النفسي مباشرة من دون واسطة ومن دون ضمينة مباشرة. أما الوجوب الغيري، صحيح الوجوب الغيري معلول للملاك، لكن مو معلول بالمباشرة، معلول بضمينة المقدمية، بضمينة كون المقدمة مقدمة للواجب النفسي، صار الملاك علة للوجوب الغيري. فإذا أكو فرق بين كون الواجب النفسي علة للملاك وبين كون الواجب الغيري علة للملاك. صحيح كل منهما علة للملاك، لكن الأول بالمباشرة والثاني لغنيمة المقدمية. هاي غنيمة المقدمية توجب الترتب وتوجب الطولية وتجعل الوجوب النفسي في طول وفي مرتبة أخرى غير مرتبة الوجوب النفسي. وعلى أي حال سواء فسرنا التبعية بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني، التوحد والتأكد مستحيل في محل الكلام لعدم وجود العرضية. قال ويقال في قبال ذلك، هذا القول الثاني، ويقال في مقابل ذلك بالاختصار. الأول قال الشمول، لا فرق بين المقدمة الداخلية والخارجية في وجود المقتضي وارتفاع المانع. القول الثاني يقول بالاختصار، ونفي الوجوب الغيري عن الجزء، عن المقدمة الداخلية، إما لعدم المقتضي له، إما لعدم المقتضي للوجوب الغيري أولا، أو لوجود المانع ثاني. سلم أكو مقتضي لكن المانع أيضا موجود. بيان عدم المقتضي الطريق الأول، وبيان عدم المقتضي أن يقال إن التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه. يكون أكو مغايرة، أكو اثنينية، الاستحالة في التوقف الشيء على نفسك، هذا كبروية. تعالي مع حل كلامنا، حل كلامنا الجزء لا يغير الكل، والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي. نعم أكو تغاير بالمفهوم، أكو تغاير بالعنوان، لكن إحنا ما نتكلم عن التغاير بلحاظ العنوان والمفهوم، همنا التغاير بلحاظ الوجود الخارجي. والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي، فلا معنى لاتصاف الجزء بالوجوب الغيري. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني وبيان المانع بعد افتراض وجود المقتضي أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني للإحلال والانبساط، الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمركب بالكل ينبسط وينحل إلى وجوبات نفسية لكن ضمنية لا استقلالية. أن يقال أن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بالوجوب الغيري لازم اجتماع الاثنين. إن قلت فإن قيل يمكن أن يفترض تأكلهما وتوحدهما من خلال ذلك، من خلال الاجتماع. خليه يجتمع لكن على نحو التأكل والتوحد في وجوب واحد فلا يلزم المحذور. كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل في محل الكلام، لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل أن يتحد معه وجودا لحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. المصنف نظر فقط إلى التفسير الأول، نلاحظ المصنف التفسير الأول، إحنا عبرنا بعبارة جامعة تجمع التفسيرين، قلنا تبعية، التبعية تنفي التأكد والتوحد كما أن العلية تنفي التأكد والتوحد. تعبير التبعية أنسب من تعبير العلية حتى يكون شامل للتفسيرين، لأن قد واحد يتمرض يقول أنا ألتزم بالتفسير الثاني، فمن يجعلها؟ هذا البيان اللي ذكره المصنف، لأن الوجوب الغيري إذا كان قول تابعاً إذا كان تابعاً للوجوب النفسي فيستحيل أن يتحد معه وجوداً لاستحالة الوحدة بين التابع والمتبوع في الوجود، أو لاستحالة الوحدة التابع والمتبوع في الرتبة، في الرتبة هما لا يجتمعان في مرتبة واحدة. هذا التقسيم الأول، واتضح من خلاله أن الكلام في خصوص الجزء. التقسيم الثاني يأتي عن كلامه صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وسلم.